بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال: مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري من بني سلمة، بني سلمة من الخزرج، وكان خيرة أو كانوا من خيرة الأنصار، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا بني سلمة آثاركم، أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دياركم تكتب آثاركم، لما أرادوا أن تتحولوا إلى قرب المسجد، كانت بيوتهم بعيدة من المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، أي كلما بعدت وأنتم تأتون من مكان بعيد إلى المسجد فإنه يكتب لكم أجر ذلك. فجابر كان من هؤلاء، وكذلك معاذ، وأبوه عمرو بن حرام الأنصاري الذي استشهد في أحد، كان من خيرة الناس ممن أنزل الله عز وجل فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله عز وجل قد كلم أباك كفاحا وقال: يا عبدي سل. فقال: يا رب، أريد أن نرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك. فقال: إنها، قال الله عز وجل: إنها كلمة أنهم لا يرجعون إليها، أو قال: كلمة قد قلتها أنهم لا يرجعون إليها، لا يرجعون إلى الدنيا. فتمنى عبد الله بن حرام أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في سبيل الله، مما وجده من الخير العظيم الذي أعطاه الله عز وجل. وتوفي عمرو بن حرام، فكان جابر، وأوصى جابرا ابنه بأخواته، كان عنده 11 أختا، ولهذا تزوج ثيبا، تزوج جابر ثيبا حتى ترعى أخواته، وأعانه الله عز وجل على ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، والإمام البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، قال: حدثنا نصر بن علي، وهو الجهضمي، وهو من حفاظ الحديث من أهل البصرة، قال: أنبانا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو السامي، أيضا ثقة من أهل البصرة، قال: حدثنا الجريري، واسمه سعيد بن إياس، والجريري سعيد بن إياس ممن أخرج له البخاري ومسلم، وهو ثقة، إلا أنه اختلط اختلاطا شديدا، وأيضا كثر اختلاطه، الاختلاط كما قلنا التخريف، على خرف فترة من الزمن أصابه التخريف، وتجد أنه في التخليط وفي التخريف الإنسان ما يعقل ما يقول، أحيانا مثل مجنون. فلهذا العلماء قالوا فيها مثل هذه، معنى إذا حصل الإنسان تخريف خاصة الراوي للحديث، فهنا يقولون: من روى عنه بعد اختلاطه، بعد تحريفه وتخريفه أقصد، فإنه لا يقبل منه الحديث، معنى من عرف من الرواة أنه جاء بعد، لأن الرواة يسافرون من هنا وهنا، أحيانا بعضهم يدخل مثلا بلدة هذا الشخص بعدما حصل له الاختلاط. وهذا يفصله العلماء، دخل فلان سنة كذا، دخل فلان سنة كذا، فتجد أحيانا يكون مفصلا وأحيانا ما يذكرون شيء من ذلك. فلهذا في الاحتياط للدين أنه لا يقبل من أحد لم يعرف أنه روى عنه قبل الاختلاط فقط. يعني إذا روى قبل الاختلاط، قبل أن يأتي هذه الحالة، فإن حديثه صحيح، حديثه صحيح. لكن إذا كان روى عنه قبل وبعد ولم يميز، لم يميز نفسه الراوي ما رواه قبل وما رواه بعد، أيضا فإنه لا يقبل حديثه. مثل حماد بن سلمة في عطاء بن السائب، حماد روى عنه قبل الاختلاط كثيرا، وروى عنه أيضا بعد الاختلاط. فالاحتياط أنه ترك هذا الحديث، يتوقف فيه، يتوقف في هذا الحديث حتى يأتي ما يدل عليه، حتى يأتي ما يدل عليه ويشهد له، أي يشهد لهذا الحديث الذي رواه عنه ولم يميز هل هو قبل الاختلاط أو بعده. فهذا دأب العلماء في مثل هذه المسائل. فمن اختلط ينظرون من روى عنه قبل الاختلاط فقط، أحيانا تجد مثلا يروون عنه قديما، مثل مثلا الجريري، سعيد بن إياس الجريري قد روى عنه جماعة قبل الاختلاط، مثل مثلا سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، الدستوائي وابن عيينة، وأيضا كذلك ابن علي وغيرهم من هؤلاء رووا عنه قبل أن يختلط. ابن علي يقول: دخلت عليه فرأيت مختلط فخرجت. أنا لما دخل عليه رآه أنه يخلط في الكلام. أنا المخرف يعترف، يعرف في كلامه، تجد أنه كلامه لا يستقيم، يأتي كلمة من هنا وكلمة من هنا. وقلنا أيضا، ذكرنا قبل أنه مرة دخل بعض الحديث على بعض المختلطين فأرادوا أن يحدثهم، فقال: حدثنا فلان، قال: حدثنا محمد عن أبي هريرة. معنى جعل أبو هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن أبي هريرة، وهذا اختلاط شديد. وأحيانا أيضا يكون تغير في عقله، فيأتي بعض الأشياء التي قد اعتادها يأتي بها تمام، لكن الأشياء التي لم يعتادها فتجد يخلق فيها. فلهذا فهذا الاختلاط أن العلماء جعلوا هذه القاعدة: من روى عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه، ومن روى عنه قبل وبعد ولم يميز لا يتوقف في حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط فقط فإنه يرد حديثه. وسيأتي أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى يقول الشيخ أنه روى عنه قبل الاختلاط. قال رحمه الله: حدثنا الجريري وهو اسمه سعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو مالك بن قطعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان يقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم ليست لهم معارف، ليس لهم معارف معناه ضيوف، يأتون لا يعرفون أحد من أهل المدينة. وغالبا إذا كان الإنسان يعرف هناك له أقارب وكذا يأتي عندهم، أنا من المهاجرين، من المهاجرين الذين هاجرون إلى المدينة من مكة أو من غيرها من المناطق، يأتون إلى المدينة. فأحيانا يجد أن إنسانا يعرفه يأتي عنده، وأحيانا لا يجد أحد يعرفه يأتي إلى المسجد، أنا يأتي إلى أصحاب الصفة الذين ليس لهم بيوت فيجلسون في المسجد. وأيضا هؤلاء أهل الصفة أن يجلسون في المسجد ويستفيدون من النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كلامه عليه الصلاة والسلام، يجلسون مجالسه فيسمعون. ولهذا تجد كثير من أهل الصفة ممن هو يعتبر من علماء الصحابة، منهم أبو هريرة. أبو هريرة يعتبر من أهل الصفة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك عمل له شيئا من بيت مع أمه. وكذلك أيضا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره كثير من الصحابة كانوا من أهل الصفة في بداية الأمر. ثم لما فتح الله عز وجل على المسلمين بشيء من الفتوحات، خاصة في خيبر، ارتاح قليل من كثير من أهل الإسلام، لأنهم أعطوا مغانم، فهذه المغانم بعضهم عمل له شيئا يسكن فيه، وعمل له عملا أو كذا، فتحسنت حالتهم. ثم بعد ذلك جاءت الفتوحات الكبيرة العظيمة في عهد أبي بكر، لما أرسل الجيوش إلى الشام وإلى العراق، وفتح الله عز وجل بهم فتوحات عظيمة. ومات أبو بكر رضي الله عنهم وهم في أسوار دمشق. أن الصحابة لما مات أبو بكر رضي الله عنه في السنة 13، والصحابة عند أسوار دمشق، معنى أرادوا أن يدخلوا دمشق. ثم بعد ذلك صار الخليفة عمر رضي الله عنه، واستولوا بعد ودخلوا دمشق، ودخلوا أيضا أنطاكية التي كانت معقل الروم في الشام، ودخلوا أيضا القدس وغيرها من البلاد، وفتحت البلاد على أهل الإسلام، وجاءت الكنوز، فتحت كسرى أيضا وجاءت كنوزها، جاء الأحمر والأصفر، معنى من الكنوز العظيمة التي تحصلها الإسلام. كان عمر رضي الله عنه يقسمها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلكن كان قبل إذا جاء الإنسان وليس له معارف، يقول جابر كان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم ليست لهم معارف، فيأخذ الرجل بيد الرجل، والرجل بيد الرجلين، والرجل بيد الثلاثة على قدر طاقته. وكان هذا أيضا دعبهم كما جاء في حديث أنس مع الصفة، وجاء أيضا كذلك في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. فأخذ النبي أخذ الرجل يأخذ اثنين، الرجل يأخذ ثلاثة، فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا، فأخذ أبو بكر ثلاثة من أهل الصفة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. والقصة معروفة التي حكاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه، وهي في الصحيحين. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقتسمون هؤلاء الذين ليس لهم طعام وليس لهم مأوى، فيأخذه على ما معه من الطعام، على ما يكون معه من الطعام. وانظر إلى هذا الحديث سيأتي، قال والرجل بيد الثلاثة على قدر طاقته، قال فأخذ ختني بيد رجلين، ختني معناه زوج أخته، الختن هو زوج الأخت أو زوج البنت. فقال جابر فأخذ ختني بيد رجلين، فكأن جابر تعجب، معناه يعرف أنه ليس معه شيء. قال فخلوت به فلمته، فقلت تأخذ رجلين وعندك ما عندك، أنا عندك من الأولاد وكذا، وأنت لست معك شيء حتى تأخذ. فقال أي هذا ختنه، ولم يذكره من هو. فقال إن عندنا رزقا من رزق الله، إن عندنا رزقا من رزق الله. فقال هذا الختن جابر إن عندنا رزقا من رزق الله، فانطلق حتى أريك. فانطلقت فأراني شيئا من بر، فقال هذا عندنا، فقلت من أين لك هذا؟ قال اشتريناه من العير التي قدمت أمسي، وأراني مثل جثوة البعير تمرة. أنا عنده رزمة تمر أيضا. فقال وهذا عندنا. وأراني جرة فيها ودك. ودك معناه الشحم الذي يستخرج منه الزيت فيؤتدم به وكذلك يدهن به. قال وأراني جرة فيها ودك. فقال وهذا دهان وإدام. قال ثم غدا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو راح بهما. أنا غدا بصاحبي اللذين أخذهما. قال وقد أطعمهما ودهنهما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى صاحبيك حسنا الحال. أنا أعطاهم طعام وكذلك جعلهم يدهنون. وغالبا المسافر والذي يأتي من مكان بعيد يأتي وقد ضربه الهواء وأيضا الطين وكذا يأتي أشعث غالبا أغبر. لكن هذا ختن جابر دهنهم وجعلهم يدهنون فذهبت الغبرة منهم وذهب الشعث منهم. فلهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن حالهما تحسن. فقال إني أرى صاحبيك حسنا الحال. كم تطعمهما كل يوم من وجبة؟ أنا أيضا رأى أن نفسهما قد ردت. أنا الإنسان الذي يأكل لا بأس به ويأكل طعامه يجد أن حالته تتحسن. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منهما تحسن لأن هذا ليس يوما أو يومين. أنا دائما يعطيهم من الطعام. فقال كم تطعمهما كل يوم من وجبة؟ فقال وجبتين. أنا يطعمهم وجبتين الغداء والعشي. وهذا كان دائب أكثر الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجدوا طعاما أكلوا وجبة في الغدوة ووجبة في العشي. وجبة في الغدوة ووجبة في العشي معنى وجبة الصباح ووجبة قبل المغرب. فيجعلون قبل المغرب عشاء يستعينون به على الليل والصباح يكون غدوة يستعينون به أيضا على نهارهم. فيستعينون بالغدوة على النهار وبالعشي على يستعينون به أيضا على الليل. معناه يأكلون قبل المغرب فيستعينون به على الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وجبتين فلولا كانت واحدة. معناه لقلة الأزواج. أنا لو تعطيهم واحدة حتى تدوم على أنك تعطيهم بدل ما تعطيهم اثنتين ثم تنفذ عليك ما كان معك من طعام. قال البزار لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح. والجريري سعيد بن إياس مختلط ولكن عبد الأعلى بن عبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه كما في ثقات العجلي. كما في ثقات العجلي معنى كتاب الثقات للعجلي. وسمي كتاب الثقات معنى على ما وجد في بعض مخطوطاته وإلا فهو ليس خاص بالثقات حتى غلط بعض العلماء وظنوا أن الثقات هو خاص بثقات أهل الحديث وليس كذلك وإنما هو كتاب من كتب الجرح والتعديل فيه الثقات وهو أكثر وفيه كذلك الضعفاء. طيب الآن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ومن أعظمها المواساة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة الأنصار. كانوا عندهم مواساة عظيمة لمن يأتي ويقدم من المهاجرين حتى قال وأثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى فقال جل وعلا بعدما أثنى على المهاجرين ثم قال والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون يبذرون ما معهم من الطعام ولو كانوا محتاجين إليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فضربوا مثالا عظيما لم يعرف مثله قبله ولا بعده. أنا فعل الصحابة رضي الله عنهم خاصة الأنصار لعله لم يحصل مثل ما فعلوا لا قبل ولا بعد، لا قبل ولا بعد، من مواساة عظيمة واسوا بها المهاجرين الذين جاءوا إلى مدينة إلى المدينة فرارا بدينهم، فرارا بدينهم، حتى فتحت مكة بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فعوض الله عز وجل أولئك الأنصار رضي الله عنهم، وحقا يكون لهم هذا الاسم العظيم، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.